بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في لزوم نية الوجه أو الأداء والقضاء أو التمييز، وقلنا أننا تارة نبني على إمكان أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه مما ينشأ من الأمر في مرتبة متأخر عنه كقصد الواجب ونية الأداء أو القضاء ونية التمييز، تارة نبني على إمكان أخذ ذلك في متعلق الأمر، وأخرى نبني على استحالة أخذ ذلك في متعلق الأمر. قلنا إذا بنينا على إمكان أخذ ذلك في متعلق الأمر، فحينئذ نستطيع أن نتمسك بإطلاق الدليل في العبادة المعينة. نأتي إلى الصلاة فنقول الدليل قال أقيموا الصلاة، نأتي إلى الوضوء نقول الدليل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر. وحينئذ هذا الدليل لم يشر إلى نية الوجوب وأمثالها، إلى نية هذه الدواعي. ولو كان المولى يريد اشتراط ذلك لذكر هذا الاشتراط، وبما انه لم يذكر ذلك فاذا هو لا يريد ان تكون العبادة بنية الوجوب او الاستحباب او القضاء او الاداء او التمييز. نتمسك بالاطلاق لنفي اعتبار هذه الدواعي. نعم في مثل قصد القربى خرجنا عن الاطلاق للأدلة الخاصة في كل عبادة عبادة، باعتبار ان مثل الوضوء مثلا قد دل الارتكاز المتشرعي على قصد القربة وان الوضوء عبادة، فخرجنا عن الاطلاق بذلك. فحينئذ قلنا اذا امكن اخذ قصد امتثال الامر وتوابعه بمتعلق الامر نتمسك بالاطلاق المقامي لنفي اعتبار هذه الدواعي. واما اذا بنينا على استحالة اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر، قصد امتثال الامر وتوابعه في متعلق الامر، فهنا قد يقال انه لا يمكن التمسك بالاطلاق، لان الاطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد فيما هو قابل للتقييد، والمفروض انه بناء على الاستحالة لا يمكن التقييد، فحينئذ يكون الاطلاق مستحيلا ايضا ولا نستطيع التمسك بالاطلاق. هكذا يمكن ان يقال. وطرحنا ملاحظة بالامس، قلنا ان المشهورة قبل عليه السلام الشيخ الاعمام لا يقولون باستحالة اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر، فهم بين ساكت عن ذلك وبين مصرح بالامكان، لكنهم مع ذلك كانوا يقولون بلزوم نية الوجوب وامثالها. هم يقولون بامكان اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر، ويقولون بلزوم نية الوجوب ونحوها. وتساءلنا بالأمس قلنا لماذا لم يتمسكوا بالأطلاق المقامي في هذا المورد؟ متى يخرج عن الإطلاق؟ بوجود دليل خاص. فحينئذ لا بد أن نبحث أن المشهور ما هو دليله، ما الذي منعه من التمسك بالإطلاق. هذا ما وصلنا إليه بالأمس. يقول صاحب الجواهر رحمة الله عليه: وعلى كل حال، فأقصى ما يمكن أن يستدل به لهم، يعني للمشهور القائل بلزوم نية الوجوب أو الاستحباب، في هذا المورد يبحث صاحب الجواهر، واحد، أقصى ما يمكن أن يستدل به لهم، واحد، إن الامتثال بالمأمور به، يعني امتثال المأمور به لا يتحقق إلا بالإتيان به على وجهه المطلوب، وهذا لا يحصل إلا بالإتيان بالواجب واجبا والندب ندبا. دليل الاستدلال أن امتثال المأمور به متى يتحقق؟ بالإتيان به على وجهه المطلوب، والإتيان به على وجهه المطلوب متى يتحقق؟ حينما يؤتى بالواجب واجبا بنية أنه واجب، وحينما يؤتى بالمستحب بنية أنه مستحب. هذا الدليل الأول. سنأتي الدليل الثاني باعتبار أنهم يتكلمون في هذا المورد في الوضوء، فدليلهم الثاني أن الوضوء يقع تارة، طبعا الكلام خاص في الوضوء هنا في هذا الدليل، لكن في ذيله نستفيد، نستفيد من ذيله التعميم. الدليل الثاني أن الوضوء يقع تارة على وجه الوجوب وأخرى على الندب. متى يقع على وجه الوجوب؟ بعد دخول الوقت للصلاة مثلا. ومتى يقع على وجه الندب؟ قبل دخول الوقت بنية القربة. واضح؟ قال: ولما كان الفعل قابلا لأن يقع لكل منهما، يعني يقع على وجه الوجوب وأخرى على وجه الندب، كان تخصيصه بأحدهما محتاجا إلى نية، لأن قصد جنس الفعل لا يستلزم وجوهه. أنت عندما تقصد الوضوء لا يستلزم أنك قصدت الوجه الذي هو الوجوب أو الندب، فلا بد أن تقصد الوجه أيضا، لا بد أن تنوي الوجه أيضا. فكل فعل كان قابلا لأن يقع على وجوه متعددة افتقر اختصاصه بأحدها إلى النية، وإلا فبدون ذلك لا يعد ممتثلا لأحدهما. فمن أوقع ركعتين ولم ينوي أنهما صبح أو نافلة لم يمتثل أحد الأمرين، إذ قصد التعيين لا إشكال في شرطيته، وأنه لا يتحقق الامتثال بدونه. هذا الدليل الثاني. أحتاج حتى أقول إذن شنو سبب مقولة المشهور. الثالث وجاء به الشيخ محمد حسن صاحب جواهر بنحو المؤيد، قال: وربما أؤيد أيضا، هذه الأدلة تؤيد الأدلة التي يدعى دلالتها على لزومية الوجوب أو الاستحباب، تؤيد بأن شغل الذمة اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني، ولا يقين إلا ب باب النية. طبعا أنا اختصر عبارات صاحب الجواز وأوضح أحيانا. ولم يعلم لا عمل إلا بنية، ولم يعلم كيفيتها، كيفية النية، وهي وإن كانت شرطا للعبادة لكن الشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط. أكون أخو مغالطات في هذا الكلام سوف. ورد صاحب الجواهر من هو ينقل يستدل لهم ليس في كلامه وإنما ينقل استدلالات. قال رده: ولا يخفى عليك ما في الجميع. أما الأول، شنو الأول؟ شنو قلنا بالأول؟ الأول قال امتثال المأمور به لا يتحقق إلا بالإتيان به على وجهه المطلوب، وهذا لا يحصل الإتيان على وجهه المطلوب إلا بالإتيان بالواجب واجبا والندبة. قال وأما الأول فلأنه، لماذا مردود؟ فلأنه إن أريد بوجوب إيقاع الفعل على وجهه، إيقاعه على الوجه المأمور به ومسلم. شو ترجمون؟ لا يتحقق إلا بالإتيان به على وجهه المطلوب. ماذا تقصدون؟ تقصدون أنه لا بد أن يؤتى بالعبادة على الوجه المأمور به وهذا مسلم، لكن من قال أن النية المذكورة نية الوجوب مما تعتبر شرعا؟ هذا أول البحث، هذا أول البحث. أنتم تقولون لا بد من الإتيان بالعبادة على وجهها المأمور بها، والوجه المأمور به يعني أنه لا بد أن يؤتى بنية الوجوب أو الندب. وإحنا إحنا نبحث في إثبات أن نية الوجوب مطلوبة، نية الوجه مطلوبة. هذا أول. من قال أن هذه النية معتبرة في العبادة؟ نحن نسلم أنه يجب أن يؤتى بالعبادة على الوجه المأمور به، فلو كانت نية الوجه مأمورا بها لوجب، إذا لم تكن مأمورا بها فلا يجب. وكونها مأمورا بها أول باب. هذا لك قصدكم على وجهه المطلوب، يعني على وجهه المأمور به. أما إذا كان قصدكم أنه يؤتى به على وجهه المطلوب، يعني إيقاعه مع قصد وجهه، يعني أن المأمور به لا يتحقق إلا بالإتيان به على وجهه المطلوب، يعني أن يؤتى به على قصد وجهه، يعني يؤتى به بنية الوجوب أو نية الندب، هذا مصادر. المصادر ما هي؟ أن يكون نفس المدعى هو الدليل. إحنا نبحث أن نية الواجب مطلوبة أو غير مطلوبة، وأنت تقول يجب أن يؤتى بالعبادة على وجهها، يعني بنية الوجوب أو بنية الندب. هذا الذي اعتبرته دليلا هو نفس المدعى الذي نبحث في إثباته. هذا بالنسبة إلى وجههم الأول، دليلهم الأول. وأما الدليل الثاني، الدليل الثاني ركز على ماذا؟ جاوبهم، ركز أن الوضوء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وأن صلاة ركعتين قد تكون واجبة كما في صلاة الفجر وقد تكون مستحبة، وأن التعيين لا يحصل إلا بنية الوجوب أو الندب. لكن هذا خروج عن محل النزاع. شفتوا أنا ليش هناك نبهت؟ هذا خروج عن محل النزاع. ولذلك صاحب الجوهر ماذا يقول؟ يقول لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب نية الوجوب والندب. نعم نقول بوجوب ذلك حيث يتوقف عليه التعيين لعدم حصول الامتثال حينئذ إلا به كما قلنا بالأمس. ولعل صاحب الجواب لعل مراد من اشترط ذلك ذلك هو عبارة شوف ترى عبارة لعل مراد من اشترط ذلك يعني شنو اشترط ذلك نية الوجوب ذلك يعني شنو ذلك لعل يعني حيث يتوقف التعيين فالاشتراط حيث يتوقف التعيين. وكمل صاحب الجواب كما يقضي به بعض أدلته. فهنا اما ان يقال ان الدليل هو الاول وهو اذا كان قصدكم انه يجب ان يؤتى بالعبادة بحسب الوجه المأمور بها فهو هذا مسلم، لكن من قال ان نية الوجوب مأمور بها؟ واذا قصدكم ان يؤتى بالعبادة على وجهها يعني مع نية الوجه فهذا مصادر، لان احنا نبحث في اثبات اعتبار نية الوجه. واضح هذا الرأي الأول الدليل الأول. أما إذا كانت تقصدون أن يشترط نية الوجوب أو الندب لأجل التعيين فنحن نسلم بذلك، لكن هذا مو مورد النزاع. واضح؟ بقي شيء، ربما كان دليلهم هو أصالة الاجتهاد، يؤيد ذلك بأصالة الاجتهاد. أجاب صاحب الجواهر بجواب لكننا نحتاج إلى التفصيل في ذلك، فنؤجل الرد على أصالة الاشتغال عندما تصل النوبة البحث إلى الأصل العملي. إذن عرفنا الآن سبب خروج مشهور الفقهاء عن الإطلاق وقولهم باللزوم مشهور المتفقه. هذه الملاحظة التي أحببت أن أطرحها أول، ثم أعود فأقول قلنا بناء على إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر فنتمسك بالإطلاق المقامي لنفي اشتراط هذه الدواعي. وأما بناء على مبنى استحالة أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر وحينئذ لا نستطيع التمسك بالإطلاق لأن التقييد مستحيل، فيكون الإطلاق مستحيلا أيضا. لماذا؟ لفرض أن المولى لم يقيد لا لأنه لا يريد القيد بل لأنه لا يستطيع أن يقيد، فحينئذ إذا قلنا بذلك قد يقال بأن النوبة تصل إلى الأصل العملي. قد يقال بيجري سيد. إذن عند الشك لدينا شك الآن، ليس لدينا دليل يعتبر نية الوجوب أو الوجه وأمثالها، ولا نستطيع التمسك بالإطلاق بناء على ان القول باستحالة اخذ قصد امتثال الامر يمنع من التمسك بالاطلاق، فتصل النوبة للاصل العملي. فعند الشك في انه تجب نية الوجوب او الاستحباب او نية الاداء او القضاء او نية التمييز، ما هو الاصل العملي الجاري في المقام؟ يوجد جوابان. الجواب الأول للشيخ الآخون ومن آمن برأيه من قبله أو من بعده، وهو أننا نبني في هذا المورد على أصالة الاشتغال، وأنه لا بد من الإتيان بنية الوجوب وما مات لها تحصيلا للعلم بفراغ الذمة، فلا تجري البراءة العقلية ولا الشرعية. وإن بنينا على جريانهما أو جريان البراءة العقلية خاصة فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية، حتى لو بنينا صاحب الكفاية يقول على جريان البراءة بين فيما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لا يمكن أن تجري البراءة هنا. بحث فيه دقة، هذا البحث حتى بعد ما أجي أركز عليه، قاعد أركز منهجيا حتى ما أجي أركز عليه، وراح تشوفون إيش قد مقنع البناء على أصالة الاشتغال وإيش قد هو مبني على مغالطة. الشيخ الآخون رحمة الله عليه، حتى احنا ما ندقق ونقرأ العبائر وننقل العبائر نؤمن رأسا، بس بالتدقيق بالتأمل، وانا قلت لكم هذا البحث حتى مو مثل ما بحثت اولا كنت امر عليه بحث استطرادي، الان لابد ان ادقق فيه فنتوقف. الشيخ الآخون يقول حتى لو قلنا بجريان البراءة فيما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فلا نقول في جريان البراءة في موردنا. لماذا؟ لأن الشك هنا فيما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين شك في نفس التكييف، فإذا ترددت الصلاة الواجبة مثلا المشتملة على جلسة الاستراحة، ترددت الصلاة بين المشتملة على جلسة الاستراحة وبين غير المشتملة عليها في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أوضحنا سابقا أننا نقطع بوجوب الصلاة المكونة من 9 أجزاء أو شرائط، ونشك في وجوب جزء عاشر أو شرطين عاشر. وهنا بعد أن آمنا بوجوب الصلاة بأجزائها أو شرائطها 9، نشك في وجوب جلسة الاستراحة. يقول يرجع الشك حينئذ إلى الشك في التكليف بجلسة الاستراحة وعدمه، نرجع ذلك إلى الشك في التكليف في الجزء أو الشرط الزائد، والشك في التكليف مجرى لأطالة البراءة. بينما في مقامنا الشك ليس شكا في التكليف، وإنما هو شك في سقوط التكليف بمجرد الإتيان بالعبادة بلا نية الوجوب أو الأداء. نحن عندما نأتي بالعبادة بدون نية الوجوب أو بدون نية الاستحباب أو بدون نية الأداء وما مثل ذلك، نشك هل سقط التكليف أو لم يسقط التكليف، نشك أننا حققنا الامتثال أو لم نحقق الامتثال، وهذا شك في سقوط التكليف وليس شكا في أصل التكليف. فشنو؟ فلا تجري البراءة العقلية وتجري أطالة الاشتغال عقلا. جيد، لا تجري البراءة العقلية، لماذا لا تجري البراءة الشرعية أيضا؟ يقول الشيخ الآخون يقول مستند البراءة الشرعية حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والفرض هو استحالة أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر. إذن الشارع يستحيل أن يقيد، أن يضع قيدا، فإذا كان يستحيل أن يضع قيدا
فليس له أن يرفعه، لأنه هو لن يضع.
فلا تجري البراءة الشرعية. وعليه
وصل مبنى الشيخ الأكبر. مستند
يعني
لماذا؟ لأنه إحنا قاعد نبني عليه من وصلنا للأصول العملية، نبني على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق له. إذن المولى لا يستطيع أن يضع القيود، واضح؟ والبراءة الشرعية ماذا تقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم، هي رفع، رفع للقيود غير المعلومة. من الذي يرفع القيود؟ الشارع. الذي لا يستطيع الشارع وضعه فكيف يستطيع رفعه؟ ليس من شأنه أن يرفعه ولم يضعه. إذن وأصل مبنى الشيخ الأخو،
من إذا حبيت أعطيكم مصدر هذا الكلام في الكفاية أعطيكم إياه، أني أراجع دائما شرح الشيخ الإيرواني، شرح الشيخ طاهر الشيخ طاهر الراضي. إذا حبيت تراجعوا بداية الأصول في شرح كفاية الأصول، هو رجل أدق من غيره في شرح العبارة، أفضل شرح مبسط للعبارة، أفضل شرح لعبائر الكفاية. يوجد شرحان، شرح الشيخ الإيرواني الله يحفظه اللي هو مكون من 5 أجزاء، وشرح للشيخ محمد علي الكرمي، بس ما أعتقد الكتاب موجود في العراق، الكتاب موجود في إيران من 4 أجزاء، شرح بسيط جدا ولطيف جدا، لكن الشرح الدقيق منتهى الدراية السيد المروج. وشرح الشيخ طاهر على الشيخ راضي مطلبنا موجود في الجزء الأول صفحة 401 وما بعد. إذن وصل كلام الشيخ الأخوان، نحن نشك بسقوط غرض المولى لو أتى المكلف بالفعل بدون نية الوجوب. المولى له غرض بالعبادة أم ليس له غرض؟ له غرض. تارة نأتي بالعبادة بدون نية وجوب، وأخرى نأتي بها بنية وجوب. عندما نأتي بها بنية الوجوب نقطع بتحقق غرض المولى وأننا امتثلنا، وإذا أتينا بالعبادة بدون نية الوجوب نشك بامتثالنا ونشك بتحقق غرض المولى. فحينئذ إذا كنا نشك في تحقق الغرض ونشك في الامتثال فالمجرى مجرى أصالة، يعني نشك بالخروج من عهدة التكليف، نشك بأن ما أتينا به من عبادة بدون نية الوجوب كان محصلا للغرض. والشك شو أنت تقول؟ هاي تعابير مترادفة. والشك في سقوط التكليف، والشك في الامتثال، والشك في الخروج عن عهدة التكليف، والشك في المحصل، كل ذلك يكون مجرى لأصالة الاجتهاد. الآن أنت يجب عليك دفع صدقة لفقير، وزيد تشك أنه فقير أو ليس بفقير، وأعطيت لزيد، هنا عندك شك أنك خرجت عن عهدة التكليف أم لم تخرج. لا تدري إن كان فقيرا خرجت عن عهدة التكليف، إن لم يكن لم تخرج.
هذا ليس شركا بالتكليف. التكليف ثابت. أنت تشك في الخروج عن عهدة التكليف، تشك في أن ما أتيت به هل هو محصل لغرض المولى ومخرج عن عهدة التكليف أم لا، فتجري أصالة الاشتغال. والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. بعبارة ثانية، نحن نجزم في موردنا بتعلق الوجوب بالأجزاء أو الشرائط التسعة من الصلاة، ونشك بتعلق الوجوب بنية الوجوب. لكننا نجزم، شوف الصياغة تختلف، إذا عندنا جزم بتعلق الوجوب بالأجزاء التسعة، ونشك بتعلق الوجوب بنية الوجوب، حينئذ تكون المسألة مجرى لأصالة البراءة. لكن المشكلة وين؟ إننا في موردنا نجزم إننا إن حققنا جميع الأجزاء أو الشرائط التسعة، ولو جزمنا لا نستطيع أن نجري البراءة عن العاشر في هذا المورد. لماذا؟ ليس هذا مجرى لأصالة البراءة. لماذا؟ لأننا نحتمل أن الوجوب المتعلق بالتسعة لا يسقط بمجرد الإتيان بالتسعة، لاحتمال أن وجوب التسعة سنخ وجوب يكون غرضه متقوما بنية الوجوب ونحوها مما ذكرنا من نية الأداء والقضاء وامثاله. قد تقول لماذا نحن نجزم بالتسعة ونشك بالعاشر فنجري البراءة على العاشر؟ نقول المشكلة وين في موردنا؟ نحن نشك أن الوجوب المتعلق بالتسعة سنخ وجوب لا يسقط بمجرد الإتيان بالتسعة. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون هذا الوجوب الغرض منه متقوم بنية الوجوب، فلو أتينا بالتسعة نشك بسقوط التكليف وخروجنا عن عهدة التكليف. وبعبارة ثالثة، ليس الشك في أن التكليف مشروط بهذه الدواعي أو لا حتى تجري البراءة عنها، لأن أصل التكليف، شوف النقطة وين، لأن أصل التكليف لا يمكن أن يقيد بهذه الدواعي لاستحالة التقييد بهذه الدواعي، وإنما هو شك في أصل تحقق غرض المولى. هل الغرض يحصل بمجرد الإتيان بالصلاة بدون نية الوجوب، أم إن الغرض لا يحصل إلا بضم هذه الدواعي؟ فالشك ليس شكا في أصل التكليف، بل هو شك في الغرض، عفوا شك مو في الغرض، شك في المحصل للغرض. حطوا خط حتى تشوفون تكتشفون الموارد. نحن نشك أن غرض المولى يتحقق بالإتيان بالتسعة بدون نية الوجوب، أو لا يتحقق إلا بإتيان التسعة بنية الوجوب، فنشك في ماذا؟ في المحصل للغرض. والشك في المحصل للغرض يكون مجرى لأصالة الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ. الآن فوق بعد مو أكثر من هذا التأصيل لهذا المبنى، لكن رده بسيط جدا، رده جدا. ما هو رده؟ رده أن هذا يتم لو كنا نجزم بأن غرض المولى متعلق بقصد الوجه، وحينئذ حينما نأتي إلى الصلاة فنأتي بها بدون قصد الوجه نشك في تحقق الغرض، بل نجزم بعدم تحقق الغرض، واضح؟ بل نجزم أصلا. فالجزم من باب أولى بعد بي يكون مجرى لأطارة الاشتغال. لو كنا نجزم بأن غرض المولى متقوم بقصد الوجه يتم كل هذا الكلام، لكن الفرض ما هو؟ أننا نشك في الغرض، نشك بأن غرض المولى هل هو متعلق بالتسعة بدون نية الوجه أم هو متعلق بالتسعة مع نية الوجه. نحن لا نجزم بأن غرض المولى متعلق بنية الوجه، وحينئذ عندما نأتي بالصلاة الخالية من نية الوجه نشك بتحقق المحصل للغرض. هذا يتم فيما لو جزمنا بالغرض، والحال أننا نشك بالغرض هل هو متعلق بنية الوجه أو غير متعلق بنية الوجه. والشك في الغرض كحد الشك في التكليف، كما إذا شككنا في أصل التكليف فالمجرى هو أصالة البراءة، كذلك إذا شككنا في أصل الغرض، إذا شككنا في محصل الغرض تجري أطاك الإسلام، إذا شككنا في أصل الغرض فحينئذ أيضا يكون مجرى لأصالة البراءة. لماذا؟ لأنه كما يجب على المولى أن يبين التكليف يبين الجزء أو الشار، فإذا لم يبين أو يبين أصل التكليف فإذا لم يبين فهو لا يريده، كذلك يجب على المولى أن يبين غرضه لو كان له غرض. فكما أن البراءة تجري عند الشك في أصل التكليف، كذلك البراءة تجري عند الشك في أصل الغرض، واضح؟ ولو كان قصد المحقق الخراسان الشيخ الأخون أنه هنا في موردنا يوجد علم إجمالي، هل إن الواجب على المكلف الإتيان بالصلاة ما بدون هذه الدواعي أو مع هذه الدواعي، يعني لدي علم إجمالي بوجوب إما تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، والعلم الإجمالي ماذا يقتضي؟ يقتضي التنجيز، يقتضي الاتيان بكلا الطرفين، وحاصل ذلك انه لا بد ان ياتي بنيه الواجب، فهذا اوضح من سابقه. لماذا؟ لانني ليس لدي شك بالتسعه او العشره، ليس لدي شك بالتسعه، التسعه مجزوم بوجوبها، فينحل العلم الاجمالي الى علم تفصيلي بطرف وشك بدوي في طرف، وتجري البراءة بالطرف المشكوك الذي فيه الشك. هذا كله في أصالة الاشتغال التي قال بها الشيخ الآخون والرد على ذلك. وهذا البحث سيال في كثير من مدعيات جريان أصالة الاشتغال العقلي. تبيني يعني؟ طبعا احنا نبني على كلام المشكوك، أصالة الاشتغال العقلي يعني بالمشكوك وفي الأقاب لا بها، ولذلك لا نتكلم عن أصالة الاشتغال الشرعية لأنها محددة في موارد الأموال والأعراض والأسف، واضح؟ ولا نتكلم أيضا عن أصالة الاحتيار على مبنى السيد باقر صدر، نتكلم عن ما هو رأي المشكوك.
صدر على كلام الشيخ الأخوان،
لا يكون في أصل تجري أفراد المرأة. يعني أنا ما أدري أصلا أشك بأنه يجب الفعل الفلاني أو لا يجب. أما هنا المشكلة عنده وين؟ أن الفعل العبادة واجبة ونشك بأنها تمتثل بدون نية الوجوب أو لا. أما تجري عند أفراد المرأة عند الشك في أصل التكليف، عند الشك في جزء ما عندك، هو هذا المغالطة في المورد، أنه يحتمل أنك تسعى ليست مطلوبة بنحو الأخلاق، وإنما سنخ وجوب تتعلق يعني الغرض منها لا يتحقق إلا بالإتيان بها بنية الوجوب. وبينا أن هذا الشك في المحصل للغرض، لو شك في الغرض، إذا كان شكا في الغرض فتجري البراءة، لو كان شكا في المحصل هو المغلطة وين؟ أنه اعتبره شك في المحصل فتجري أصالة الاجتماع. لو كان شكا في المحصل نحن نسلم معك، لكن المورد المصداق ليس من مصادق الشك في المحصل، وإنما شنو؟ شك إذا كان عندنا شك في المحصل للغرض فتجري أصالة الاجتماع. الآن غرض المولى يتحقق بالتصدق على فقير، لا بد أن يكون فقير، أن يكون فقير. أنت الآن جئت صدقت على زيد مع الشك بأن زيد فقير أو لا، جزمت بتحقق غرض المولى؟ لا، فتجري أصالة الاجتماع. أنت الآن تشك في أنك حصلت الغرض، واضح؟ لا، تشك في التحقيق، لا تشك في الغرض. الغرض مجزوم بأنه متعلق بوجوب الصدقة على خصوص الفقير، إنما تشك في المحصل للغرض. الشك في الغرض، الآن تشك أن المولى أوجب الصدقة، لكن تشك هل هي على خصوص الفقير أو مطلقا؟ هذا وين شكت؟ في الغرض فتجري البراءة، تجب الصدقة فتجري البراءة عن إعطائها لخصوص الفقير. ومرة لا تتجزم بأن المولى أوجب الصدقة على فقير، فهنا شك وين؟ عندما تعطيها لزيد الذي تشك أنه فقير، شك في المحصل للغرض. الشيخ الآخون اعتبر المقام من موارد الشك في المحصل فتجري أصالة الاجتماع، والحال أنه من موارد الشك في أصل غرض فتجري أصالة البراءة. واضح؟ الاتجاه الثاني سهل ما بشي، وهو السيد الخوي رحمة الله عليه وآخرين، وهو التمسك بأصالة البراءة لنفي اعتبار نية الوجوب ونحوها. وبناء على القول بإمكان أهل قصد امتثال الأمر وتوابعه، يعني يمكن للمولى أن يقيد ولم يقيد، فحين من الواضح أن المسألة من مصادق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وضحناه فيما سبق، وقلنا أنه في حالة الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين يوجد خلاف في أن تكر البراءة أو الاشتغال، لكن المعروف بينهم جريان البراءة. واضح؟ كما يبني السيد الخوي رحمة الله عليه، كما يبني سيد باقر الصدر رحمة الله عليه، يبنون على جريان البراءة فيما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي. هذا إذا بنينا على إمكان أخذ استحالة قصد امتثال الأمر في متعلق له. من الواضح يمكن للمولى يقيد ولم يقيد، إذن هو لا يريد القيد، فالمسألة من مصادق دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطيين فتجري البراءة. لكن ماذا لو قلنا باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر؟ فهنا أيضا نقول يمكن أن نتمسك بالإطلاق المقامي، يمكن أن نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي اشتراط الوجوب
ونحوها. كيف نتمسك؟ ولو بالإتيان بجملة خبرية. المستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر في صيغة الأمر، لكن ليس مستحيلا أن يأتي المولى بجملة خبرية يقول ما أمرتك به فغرضي لا يتحقق إلا بالإتيان بنية الوجود، وحيث لا أثر لذلك فنتمسك بالإطلاق المقامي لنفي ذلك. لكن لدينا سؤال، أنه بناء على الإمكان، إمكان أخذ قصد مثال الأمر بمتعلق الأمر، لماذا تمسكنا يا أبوني بالإطلاق المقام؟ بل بناء على الاستحالة تمسكنا بالإطلاق المقام وياي. فإذا المسامحة نقول أننا عند الشك نجري أصالة البراءة، لأن النوبة عند جريان عند إمكان التمسك بالإطلاق لا تصل إلى جريان البراءة. واضح هذا الإشكال؟ ما سببه؟ كيف يمكن أن نصيغ العبارة بطريقة أخرى؟ يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. وعبارة السيد الخوي رحمه الله.